إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، سمعتم تنبيها مهما، وهو أمر الغيرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله. فهذه الغيرة لا بد أن يكون العبد حريصا على تحصيلها، وأن يؤمن أنها من صفات الله. ومعلوم الفرق بين صفة الخالق والمخلوق، من ذلك أن صفة الخالق أزلية، أما صفة المخلوق سبقها عدم ويلحقها زوال، وأنها ممتدة من الله سبحانه وتعالى، وأنها ناقصة، وأن لله عز وجل الكمال في صفاته والغاية في ذلك. كذلك أيضا أمر العناية بالأبناء وبالبنات في هذا الباب العظيم، وأيضا التفقد للمحارم في هذا الباب، والحرص على التربية الحسنة. إن ذلك من الأمور المهمة. وقد دل القرآن والسنة على أن النساء فتنتهن للرجال فتنة عظيمة، وكذلك النساء يفتن بالرجال. وقد جاء أن في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ما ترك فتنة بعده أضر على الرجال من النساء. إذن يجب على المسلم أن ينتبه على نفسه من هذا الباب. والله عز وجل يقول: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فالنساء مزينات في قلوب الرجال. كذلك أيها المسلم يجب أن تعلم أنك أضعف ما تكون أمام هذه الفتنة، وهي فتنة النساء. فقد قال الله عز وجل: وخلق الإنسان ضعيفا. قال طاووس بن كيسان رحمه الله تعالى: ليس شيء أضعف الإنسان فيه من ضعفه أمام النساء، وهي فتنة عظيمة، وهي فتنة هذه الأمة، كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. اتقوا الدنيا واتقوا النساء، اجعل بينك وبين النساء فتنة، النساء وقاية وحاجز عظيم وصمام أمان أمام هذه الفتنة العظيمة، لأنها فتنة لكل مفتون، لكل أمة فتنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، ثم جر بهم الأمر إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. أيها المسلم، إن إطلاق البصر ليس بالأمر السهل وليس بالأمر الهين، ربما أخذ القلب إلى شر عظيم، وهذا البصر له شر، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستعيذ من شره، كما في حديث شكل ابن حميد رضي الله عنه أن النبي أنه قال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به. فقال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر قلبي ومن شر مني، أي فرجة. فالبصر له شر عظيم على الإنسان، بل يقول العلماء رحمهم الله تعالى كابن القيم وابن تيمية وهكذا القرطبي وابن كثير على أن البصر أعظم الجوارح نفوذا إلى القلب، ولذلك قال القائل: كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كل الحوادث التي تحدث للإنسان فتغير فيه كثير من أمور الدين مبدأها من النظر، مبدأها من النظر. ألا إنما العينان للقلب رائد، فما تألف العينان فالقلب آلف. العينان للقلب رائد، فما ألفته العينان ألفه القلب. لذلك أمر الله سبحانه وتعالى بغضه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. أردت الزكاة لنفسك؟ أردت الزكاة لدينك؟ فغض البصر. وهكذا أمر الله النساء وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها إلا لبعولتهن أو آبائهن الآيات. فهذا الأمر بغض البصر حتى لا يقع الشر منه على القلب فيفتن الإنسان. وغالبا البصر يجر ويقود إلى الزنا والعياذ بالله. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا لا محالة، العينان تزني وزناهما النظر، واللسان تزني وزناها الكلام، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلكم الفرج أو يكذبه. سمي ذلك زنا مجازا لأنه قائد يقود إلى هذه الفاحشة. لذلك إذا أقبل العبد على عبادة الله عز وجل وامتثل أمر الله عز وجل بغض بصره سدد الله هذه الجوارح لا يحصل منها الشر على قلبه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يسدد الله هذه الجوارح عن الخطأ والخلل والزلل. النظر عباد الله شره عظيم على الإنسان، ربما أطلقه على النساء ففتن قلب وارتكب الفاحشة والعياذ بالله، وربما تمكنت الفتنة في قلبه حتى ينحرف عن الإسلام بأكمله والعياذ بالله عز وجل. ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية أن رجلا كان أن شابا كان يكثر الجهاد في سبيل الله عز وجل، يكثر الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى في بلاد الروم، فبينما أهل الإسلام يحاصرون حصنا من حصون الروم إذ رمق هذا الشاب ببصره امرأة في ذلك الحصن فأمعن النظر فيها. انظر ممن يكثر الجهاد في سبيل الله، فأمعن النظر فيها ففتن قلبه بها فراسلها ما السبيل إليك، يحاصرهم ويقاتلهم ولكنه نظر إليها ففتن، فراسلها ما السبيل إليك، أجابت له بجواب أن تتنصر. فتنصر، والمسلمون محاصرون الحصن، فما راعهم إلا وهو في داخل الحصن ينظرون ما الذي أصابه، ما الذي أدخله. فاغتم المسلمون غما عظيما، فحصل ما حصل، وذهب المسلمون من ذلك المكان، فعادوا من ذلك المكان فرأوا الرجل فقالوا له: يا فلان، ما فعل قرآنك؟ ما فعلت صلاتك؟ ما فعل جهادك؟ أنت تحفظ من القرآن وتحفظ من السنة وتقيم الصلاة وتجاهد في سبيل الله، ما فعلت هذه العبادات؟ وإلى أين صار حالك؟ فقال: لقد نسيت القرآن كله، نسيت القرآن كله إلا قول الله عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. إلا هذه الآية لم تنسى من قلبه، لأن فيها عبرة وموعظة وحج علي. وقد صار لي فيهم مال وولد. انظر البصر ماذا فعل. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أن رجلا كان يؤذن في أحد جوامع مصر، وصعد ذات يوم على المئذنة، وكان بجانب المسجد دار لنصراني، فصعد ليؤذن، فوقع بصره على حوش ودار ذلكم النصراني، فوجد ابنته متبرجة ففتن بها ووقعت في قلبه والعياذ بالله، فترك الأذان وذهب من المسجد يدق باب بيت النصراني، ففتحت له البنت، فإذا به والعياذ بالله ينكب عليها تقول: ما شأنك؟ وابن القيم يقول: مؤذن يظهر عليه الخير والصلاح من وجهه وشكله وهيئته، ما شأنك؟ قال: لقد أخذت بمجامع قلبي، إلى غير ذلك من الكلام، فأرادها على نفسها ليقع بالزنا والعياذ بالله، فامتنعت. من ذلك قالت: لا أجيبك إلى رية أبدا، مسلم يظهر منه الخير والصلاح ويترك الأذان ويذهب لنصرانية وتمتنع من الفاحشة. انظروا الفتنة عباد الله، فتنة البصر. فقال لها: أتزوجك؟ قالت: لا، أنت مسلم وأنا نصرانية، أبي لا يزوجك أبدا، ما الحيلة؟ قال: أتنصر. أعوذ بالله، يتنصر، يكفر بالله سبحانه من أجل أنه أطلق بصره. أتنصر؟ فقالت: افعل. فتنصر وجلس ذلك اليوم في المنزل عندهم نصراني. فبينما هو في البيت إذ صعد على الدار إلى السطح فسقط من السطح إلى الأرض فمات والعياذ بالله. قال ابن القيم فاته دينه ولم يظفر بها، ختم الله له بالسوء. وما هو مبدأ هذه الفتنة؟ البصر. أين الناس الذين يطلقون أبصارهم إلى النساء الأجانب؟ أين الناس الذين يقتنون الشاشات والدشوش وينظرون إلى تلكم القنوات وما فيها من الشر والبلاء؟ أين الذين يقتنون المقاطع الخليعة إلى جوالاتهم؟ أين يذهبون وهل يأمنون على أنفسهم من الكفر والزندقة؟ أيأمنون عباد الله من بطش الله ومكره؟ أين الناس؟ أين العقول؟ أين الإيمان؟ أين الإسلام؟ لذلك عباد الله نجد أن الكثير من الناس ذهب من قلوبهم الكثير من الإيمان، الكثير من الأخلاق، الكثير من الخير والعياذ بالله عز وجل. أعداء الإسلام علموا علم اليقين أن البصر هو أعظم فتنة على القلب، فكان غزوهم للمسلمين بهذا الأمر العظيم. لم يغزى أهل الإسلام بالسيف والسنان، وإنما بهذه الأمور، ما تركت شعبا ولا واديا، بدوا ولا حضرا إلا ودخلت والعياذ بالله عز وجل. البصر عباد الله ليس بالأمر السهل، إنه أمر عظيم إذا لم يحكم. سواء بالنظر إلى النساء أو إلى غير ذلك، نعلم جميعا ما قصه الله سبحانه وتعالى عن قصة موسى وقومه، وما ابتلاهم الله عز وجل من البلاء العظيم من فرعون، وما حصل من السحرة ومن جمع فرعون لموسى، فأظهر الله عز وجل موسى على فرعون، وآمن السحرة بموسى وهارون، وهددهم بالتنكيل بهم والصلب وغيره، وفروا، فارقوا أوطانهم ومصالحهم وفروا بدينهم. لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة، حياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. ثبات عظيم. وحصل ما حصل في سفرهم فأدركهم فرعون أو كاد أن يدركهم وقد رمقهم ببصره ورمقوه بأبصارهم والبحر من أمامهم لا يجدون مفرا فقالوا لموسى إنا لمدركون مدركون من فرعون لأن البحر أمامنا لا مفر لنا من الغرق أو من فرعون ولكن لم يتأرجح عن الإسلام فقال لهم كلا إن معي ربي سيهدين فأوحى الله إليه ما أوحى وشق لهم طريقا في البحر يبسا حتى إذا نجوا من ذلك وتجاوزوا البحر انظروا على فتن عظيمة وأغرق الله عدوهم ومن معه ممن يمكرون بهم مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فروا من أجل الله وبدين الله ولكن البصر له فتنة عظيمة على القلب اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فزجرهم بما زجر إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون لا إله إلا الله البصر فتنته عظيمة على القلب وأثره ظاهر في إفساد الدين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خرج للغزو بعد فتح مكة وخرج معه بعض مسلمة الفتح وخرجوا معه من أجل الجهاد في سبيل الله مر النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه على سدرة ذات معاليق يعلق المشركون بها أسلحتهم رجاء البركة فنظر إليها هؤلاء وقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط لا إله إلا الله البصر كيف يفعل اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط وهم جاءوا من أجل أن يقاتلوا هؤلاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة انظروا البصر كيف يفعل قارون لما أعطاه الله عز وجل ما أعطاه من الملك من المال خرج فخرج على قومه في زينته الله أعلم بهذه الزينة ففتن الناس بها لما رأوها قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم لكن الذين يغضون أبصارهم ويحفظونها وهم أهل العلم أهل التقى أهل الهدى أهل الخير والصلاح وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا البصر يصرف الإنسان عن الحق ولذلك عباد الله قارون قام خطيبا في قومه يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي إلى غير ذلك. ويقول: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، إلى غير ذلك من الخطابات. وقال: أنا ربكم الأعلى. ماذا قال الله؟ فاستخف قومه فأطاعوا. لما يرون هذه الأمور يفتنون والعياذ بالله عز وجل. أيها المسلمون عباد الله، إن هذا البصر من النعم العظيمة علينا، وقد امتن الله علينا به. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ يمتن الله عز وجل علينا بهذا البصر، وهذا البصر قد لا يعلم فضله وقدره الإنسان إلا بعد أن يفقد منه. في حديث أبي هريرة في الثلاثة: الأبرص والأقرع والأعمى الذين أراد الله أن يبتليهم، فجاء الملك إلى الأعمى وقال له: أي شيء أحب إليك؟ أعمى، أي شيء هو أحب إليك في هذه الدنيا؟ قال: المال، الملك، لا، أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس. لماذا؟ لأنه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة على الإنسان. الأعمى لا يعرف هذه الدنيا، لا يعلم كيف الجبال منتصبة، ولا كيف السماء مرفوعة، ولا كيف الأرض مبسوطة، ولا يعلم كيف الأبناء وكيفية خلقتهم، وهكذا زوجته وغير ذلك من الأمور، لا يدري شيء، فاقد نعمة عظيمة. لكن أكرمك الله بالبصر فحافظ عليه بطاعة الله عز وجل. بالمقابل، إذا أطلقت بصرك إلى الخير تنتفع به ويزداد الإيمان ويزداد الخير. لذلك قال الله عز وجل: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. لماذا؟ لأن الإنسان يتدبر بالبصر، ينظر هذه الأمور فتقع في قلبه فتثمر الإيمان. وهكذا النظر إلى الإبل، قد أمرنا الله أن ننظر إليها كيف خلقت، وهكذا ننظر إلى السماء كيف رفعت، لأنها تثمر في القلب الإيمان. أيها المسلمون عباد الله، إن هذا الموضوع من المواضيع المهمة التي ينبغي أن يعتنى بها، وينبغي للمسلم أن يحافظ على بصره وأن يعلم مغبته وشره، وأن يحذر أن يقع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. لا تدري أخي الكريم أي نظرة تفسد قلبه، أي نظرة تفسد إسلامك والعياذ بالله. فأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وتوفيقه وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، ونسأل الله عز وجل أن يوفق سائر جوارحنا إلى ما يحب ويرضاه، والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم أجمعين.